بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة أن لسلوك الصراط المستقيم لوازم ومقتضيات ومطالب لا بد للسائر على هذا الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم من التزام هذه المقتضيات، ولا بد له من مراعاة هذه اللوازم، وذلك لأن بها يستقيم للمرء سيره في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وبإهمالها ينحرف وينجرف والعياذ بالله عز وجل. تقدم أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله تعالى قد قرر أن من مقتضيات الصراط المستقيم تجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد تقدم في الدرس الماضي معنى التجريد، معنى تجريد التوحيد لله عز وجل، ومعنى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين المؤلف رحمه الله أن سلوك الصراط المستقيم لا يتأتى إلا بذلك، يعني لا يحصل إلا بتجريد التوحيد لله عز وجل، وبتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الدرس وعدتكم باستكمال بعض أو ذكر بعض المقتضيات واللوازم التي يجب على من وفقه الله تبارك وتعالى لسلوك الصراط المستقيم أن يراعي هذه المقتضيات وهذه اللوازم. هناك عدة أمور، وهذه الأمور هي كالتفصيل أو كذكر جزئيات للمقتضى الأول، وهو تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما سأذكره إنما هو أمثلة ولفتات وإشارات تبين أو تجر إلى غيرها أو توضح غيرها كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فمن تلك المقتضيات أيها الإخوة أن نعتقد أن العبادات توقيفية، أن نعتقد أن العبادات توقيفية. ما معنى هذه الجملة أخ خالد؟ نعم أحسنت. معنى هذه الجملة أي أننا لا نقدم على أداء أي عبادة، ولا نعمد أو نقصد إلى أي قربة من القرب إلا بدليل شرعي. فبعد العلم بمشروعية هذه العبادة وقيام الدليل على هذه الطاعة، فإننا نقوم بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فسلوك الصراط المستقيم يعني أيها الإخوة أننا لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجزئية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في المجلد 31 صفحة 35، وفي هذا الدرس عن عامة التقريرات، والبيان سيكون من كلام شيخ الإسلام، وهو عبارة يعني عن قواعد، لذا اهتموا بالإحالات ومراجعتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا هذا الأمر المتقدم: باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: ونظائر ذلك في الكتاب كثير، يأمر الله فيه بطاعة رسوله واتباع كتابه، وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك. فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمة الله عليه إيضاح وبيان لما تقدم من أن على سالك الصراط المستقيم والسائر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتقد أنه لا يجوز تقصد أي عبادة من العبادات إلا بدليل شرعي واضح بين صحيح. الأمر الثاني: سلوك الصراط المستقيم يعني أننا لا نحكم على الأشياء بالحل أو بالحرمة إلا ببينة من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعمال القواعد الشرعية المأخوذة من النصوص. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. الأمر الثالث: أن سلوك الصراط المستقيم يقتضي العناية بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخلاق والآداب والتعامل مع الآخرين، والتأسي به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم في مراعاة عادات أقوامهم إذا لم تكن مخالفة للشريعة. يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 1375، قال: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا شباب، قال: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن خير الورى وهدي خير القرون إلى ما دونه. إذن أيها الإخوة، فالذي تصلح به التعاملات وتعتدل به الأخلاق وينضبط به السلوك كما قال ابن تيمية: اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان، فهذا هو طريق السعادة في الحقيقة في معاملة الناس. قال رحمه الله عن ابن تيمية في المجلد 18 صفحة 287، قال رحمه الله: فإن مراعاة السنن الشرعية ما سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه، فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه لا يوجد دليل يمنع منه، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعيننا أيها الإخوة على هذا الأمر ما ألفه علماؤنا رحمهم الله في هذا الصدد، وذلك بالعودة إلى الكتب المؤلفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ككتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى، وكذا الكتب المعتنية ببيان الآداب الشرعية ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وككتاب أيضا روضة العقلاء ونزهد الفضلاء للإمام ابن حبان رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، وغيرها من الكتب فهذه الكتب تعين سالك الصراط المستقيم وتبصره بما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق والآداب والتعامل مع الخلق على اختلاف طبقاتهم، سواء كان عالما أو طالب علم أو من الأرحام، والأرحام على أصناف، سواء مع الوالدين أو الإخوان أو الأعمام أو الخالات وهكذا، والتعامل مع الأصحاب وكيف يكون المرء في صحبته معهم، فأمثال هذه الكتب تجلي هذا الجانب وتكشف عنه والله أعلم. الأمر الرابع أيها الإخوة من لوازم سلوك الصراط المستقيم والأخذ به الحذر من البدع وطرق أهل الأهواء ومجانبة التوجهات المنحرفة والفرق الضالة التي حادت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، سواء في باب الاعتقاد أو باب العبادات أو باب السلوك والأخلاق، والبعد التام عن ما ليس من الدين، أو عن كل ما ليس من الدين ولا صلة له بالشرع. فإن العناية بهذا الأمر هو أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده وأساسا من أسس ديننا ومنهجنا وعقيدتنا. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحة 155 155 يقول رحمه الله تعالى: فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ولا تخلطه بغيره، ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب، فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وجماع ذلك، يعني ما تقدم، وجماع ذلك بحفظ أصلين، أحدهما يعني الأصل الأول تحقيق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة، بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته، يعني العناية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن لا يعارض ذلك بالشبهات، لا رأيا ولا رواية، وهذا باب الحذر من البدع. قال: والثاني، يعني الأصل الثاني، أن لا يعارض ذلك بالشبهات، لا رأيا ولا رواية. قال تعالى: فيما يأمر به بني إسرائيل، وهو عبرة لنا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام: فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلبس بغيره من الباطل، ولا يعارض بغيره. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، إلى آخر كلامه. فهذا الكلام عنه رحمه الله توضيح وشرح لهذه الجملة أو لهذا الأصل من أصول الإسلام، وهو الحذر من مجانبة أو مما ينافي سلوك الصراط المستقيم. ومن مقتضيات الصراط المستقيم كذلك أيها الإخوة، أنا عارف الكلام ثقيل، بعضكم يرقد، لكن تحملوا، شو نسوي؟ هذا كلام أهل العلم. والله عز وجل قال لنبيه: إيش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل، فلا بد نحن أيضا أن نكون إيش؟ يعني على قدر يعني التحمل والأداء. قالوا: من مقتضيات الصراط المستقيم إنكار ما يبغضه الله ورسوله. هذا الكلام دائما كلام العلمي الرصين مركز ثقيل، لأنه ما في عواطف، ما في حماس، ما في محفزات كما يقال، لكن يكفي الإنسان أن يعلم أن بمعرفته لهذا الكلام يستقيم عقيدته، تستقيم عبادته، يستقيم سلوكه، تستقيم تصرفاته، تستقيم دعوته، كل شيء فيه يكون على أكمل حال، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتحملوا بارك الله فيكم. قالوا: من مقتضيات الصراط المستقيم إنكار ما يبغضه الله ورسوله. هذا الكلام يعني مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، ليس بالنص إنما بالمعنى والتصرف فيه. وهذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 368، فتاوى صفحة 368 من المجلد الثامن. من مقتضيات الصراط المستقيم إنكار ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتصديق بالحق، والتكذيب بالباطل. فالسالك للصراط المستقيم كما يقرر شيخ الإسلام معتدل في تصديقه ومحبته، يصدق بالحق ويكذب بالباطل، ويحب الحق ويبغض الباطل، يحب الحق الذي يحبه الله ورسوله وهو المعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض المنكر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ربنا عز وجل. هذا هو دين الإسلام، وهذا هو طريق أهل القرآن والإيمان. هذا خلاصة كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الجزئية، وهذا المقتضى ترجع إليه في يعني المرجع السابق. كذلك الأمر السادس من مقتضيات الصراط المستقيم ولوازمه ما قرره شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 14 صفحة 37، وهذا الأمر متعلق بجانب التعبد ومراعاة الأعمال الشرعية متى تكون ومتى تفعل ومتى يقدم على القيام بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الصراط المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل. قال: ولا يفعل ما نهي عنه، وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحظور. فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم. مثال هذا الآن بعد شهر الحج قادم، فمن تمام لزوم الصراط المستقيم أن يؤتى بالحج في وقته، والحج له أحكام خاصة. فمن تمام القيام بهذه العبادة أن تفعل في وقتها، وأن يعلم ما لهذه العبادة من العلم والعمل، فتعلم أحكامها وتؤدى على وجه المشروع. ينظر ما هو المأمور فيفعل، وما هو المنهي عنه في هذه العبادة فيترك. فمن قام بذلك وحصل له إرادة جازمة في القيام به ثم إرادة جازمة في ترك ما نهي عنه، فإنه على الصراط المستقيم. وهكذا كلما جاءت مناسبة شرعية أو جاء أداء لعبادة مأمور بها، فيراعى أن تكون كل عبادة في وقتها، ويعلم ويتعلم ما لها من العلم والعمل. بهذا يكون الإنسان على أحسن الأحوال. أيضا الأمر السابع من مقتضيات الصراط المستقيم ولوازمه رد المسائل المتنازع فيها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أيا كانت هذه المسألة عقدية أو فقهية أو سلوكية. لأن بردها أيها الإخوة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام يتبين فيها الحق، ويظهر فيها الصواب، وينجلي عنها الإشكال. وإن لم ترد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تبقى غامضة وتبقى مبهمة، ولا يعرف الصواب فيها من غيره. فبردها إلى الله وإلى رسوله تنجلي، ولو لم يكن في ردها إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام لو لم يكن فيها الوضوح وفيها البيان وفيها التجلية، يعني التجلية للنزاع، لما كان للأمر بردها إلى الكتاب والسنة إيش معنى، يعني ما في فائدة. لكن لما كان البيان وحل الإشكال والإيضاح يحصل بردها إلى الكتاب والسنة، أمر الله عز وجل برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. للشيخ السعدي رحمه الله تفسير طيب جدا للآية في تفسيره تيسير الكريم الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ثم أمر، أي الله عز وجل، ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، يعني مسائل الاعتقاد ومسائل العبادات. قال: ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما، يعني هناك تصريح بالفصل في المسألة، إما بصريحهما صريح الكتاب والسنة، أو عمومهما، عموم الأدلة تدل على هذا الأمر، أو إيماء، الإيماء قال أهل العلم دلالة النص على التعليل بالقرينة لا بصراحة اللفظ، يعني لا يأتي اللفظ صريحا في، يعني لا يدل اللفظ دلالة النص من الكتاب أو السنة ليس فيه صراحة، إنما فيه إشارة أو إيماء بقرينة معينة، وهذا يعلمه أهل العلم، أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. فهذا الكلام للشيخ السعدي رحمة الله عليه متين في هذه الجزئية وعلى هذه الآية، ينبغي الرجوع إليه والتأمل فيه. هذه أيها الإخوة كما قلت في بداية الدرس، يعني بعض المقتضيات وبعض اللفتات إلى مضمون الصراط المستقيم وقواعد عامة في السير عليه والأخذ به. وما بقي من هذه اللوازم أو المقتضيات أو المطالب أكثر مما ذكر، بل أضعاف أضعاف ما ذكر في الدرس، لكن لعل ما تقدم يعني يشير إلى غيره ويدفع الإنسان الحريص على المزيد إلى البحث والقراءة والاطلاع. والخلاصة في هذا الباب في مقتضيات الصراط المستقيم كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن اقتضاء الصراط المستقيم أو من مقتضيات الصراط المستقيم أو الأمر الجامع لسلوك الصراط المستقيم سلوك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. فهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الدين أيها الإخوة. ومن وفق لهذا الأمر الذي تقدم عن ابن القيم رحمة الله عليه بيانه، من وفق فقد وفق لأعظم النعم وأجلها وأشرفها وأعلاها، وخاصة نحن أيها الإخوة طبقة الشباب، وكذا طبقة الشابات في هذا الوقت الذي عمت فيه الفتن وازدادت المغريات وفتحت الشهوات والشبهات أبوابها على مصراعيه، سواء عن طريق القنوات الفضائية أو عن طريق الصحف أو عن طريق المجلات أو عن طريق الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. وفي هذا الزمن الذي تتابعت فيه ظهور الأهواء والبدع والأفكار المنحرفة التي لا حصر لها ولا عد، سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى أدركوا قيمة هذه النعمة وفضل الهداية إلى هذا المنهج السليم والصراط المستقيم وما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا جاء في أقوالهم وتعددت الآثار عنهم في المحافظة على هذه النعمة وفي الثبات عليها وفي التنبيه على أهميتها والواجب نحوها. من هذه الآثار قول عمرو بن قيس الملائي رحمه الله يقول: إذا رأيت الشابة أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني أرجو فيه الخير وأمل فيه الصلاح والنفع للناس. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوءه، فإن الشاب على أول نشوءه. وقال أيضا رحمه الله: إن الشاب ينشأ، إن الشاب ينشأ يكبر وينمو، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب أو كاد أن يعطب، يعني يزل والعياذ بالله وينحرف عن الصراط المستقيم. وقال ابن شوذب رحمه الله منبها على قدر هذه النعمة، قال: من نعمة الله، تأملوا قوله من نعمة الله، قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، يعني تنسك عمر يعني التزم بالمعنى المعاصر، طيب، إذا يعني وفق للصراط المستقيم والإقبال على الله عز وجل في العبادة، قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق إلى صاحب السنة. وقال أيوب ابن تميمة السختياني رحمه الله: إن من سعادة الحدث، تأملوا قوله من سعادة، يعني هذا دليل على السعادة، إن من سعادة الحدث يعني الشاب والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وذلك أيها الإخوة لأن العالم من أهل السنة يأخذ بيد هذا الناشئ أو هذا الشاب إلى الحق ويبصره بالهدى، يأخذ بيده إلى الحق ويبصره بالهدى ويرشده إلى الخير وإلى الصلاح وإلى ما ينفعه في دينه ودنياه. إذن نحن كذلك في المقابل علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وفضلها، فبمعرفتنا لقدرها وفضلها وأهميتها نحافظ عليها، ويكون بالتالي تعلقنا بماذا؟ تعلقنا بالمنهج وارتباطنا بالنصوص وسيرنا على ما رسمه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وبهذا يتحقق الثبات على الدين والمحافظة على هذه النعمة وما يتعلق بوسائل الثبات على الدين والاستقامة على الصراط المستقيم، وأسباب ذلك سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وفي لقاؤنا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، من عنده أسئلة؟ المدارج في المجلد الأول يعني تقريبا صفحة 80-75 ها؟ خمسة اتخذها من الشباب. أنا ما أقدر أملي يا جاويد. ستة أرجع الفتاوى 14-37 ما عندك؟ ما عندك دور في مكتبات في المكتبة ما في فتاوى بس فتاوى في مكتب فتاوى اكتب اكتب عندك اكتب الحالة تنقل الحالة بالشباب 14-37 الله يديك يا جاوي تطلب أمليك كلام كامل بعدين أقول اكتب الحالة تقول باخذها من الشباب يا نوال في شيء ثاني سولف فيه أكثر لا تسأل أيوة أيوة كيف
ما نقلتم
ما علي انقلم الفتاوى مجلد 14 صفحة 37 وياك نعم ابن شوذب نعم ابن شوذب ها شوذب شين واو ذال باء شيء آخر طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.